السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعله في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب إيش؟ باب ما جاء في بيع العرية. وهذه أسئلة تتعلق بماذا شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الاشتراط عند البيع لنخل قد لقح أن تكون الثمرة من نصيب المشتري؟ فما حكم هذا الشرط؟ جائز. فإذا لم يشترط للبائع، ما الدليل؟ حديث الذي خرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، إسناده احفظ ولو سند واحد لعله يكون فاتح لك، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: من باع نخلا قد أبرت أي لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. معنى أبرت أي لقحت، وذلك بأن يشق طلع الأنثى ويوضع فيه اللقاح من الذكر ثم تثمر سبحان الله. فإذا فعل ذلك فلا فيكون قد حصل منه مؤونة، من هو؟ البائع. فالأصل أن الثمر له، لكن إذا اشترط المبتاع، من المبتاع؟ المشتري. إذا اشترط المبتاع فقال: أنت لقحت النخل لكن ثمرتها لي، فإذا باع يكون لمن؟ إذا ما اشترط للبائع. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الثمر قبل بدو صلاحها. قال بعضهم كالأحناف: يستحب يعني أن يباع بعد بدو صلاحها. وقال الحنابلة: لا حرام. وقال بعضهم: يشترط مع القطع، أو يجائز مع القطع في الحال. طيب، ظاهر الأمر الذي جاء في ذلك يدل على أي شيء؟ على المنع. نهى عن بيع، الدليل ما الدليل عمر؟ حديث أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع وإيش؟ والمشتري. والأصل في النهي التحريم. ما معنى يبدو صلاحها؟ خالد، تحمر أو تصفار، ما الدليل؟ ما رواه مالك في موطئه من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حين تحمر. ما العلة في ذلك؟ نعم نعم أرأيت إذا منع الله الثمرة كيف يمنعها سبحانه بأن يسلط عليها إيش؟ جائحة. فبما يأخذ أحدكم مال أخيه فهي من ضمان من؟ البائع. فإذا لم يبدو صلاحها فإنها إذا تلفت تكون من ضمان البائع. أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. فلا بد أن ينتظر بها إذا أريد أن تباع على رؤوس الشجر. طيب نروح الحلقة نحن أحيانا سبحان الله العظيم نشتري موز ويقول ربما الأهل جيبوا أخضر ربما نحب أخضر فهل يجوز شراؤه قبل أن يبدو صلاحه؟ أخضر أو نقول خلها عندك كم يأخذ يوم حتى يصفر الموز يبدو صلاحه؟ لأنه نهى النبي عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحها. هذا ثمار هذه ثمرة. فقول له كم يوم تأخذ حتى تصفر ويطيب طعمها حتى أجي أخذها منك؟ هل يلزم هذه المقدمة؟ أليس نهى النبي عن تباع الثمر حتى يبدو صلاحها؟ هذه خضرة ما بدأ صلاحها. خلينا نشوف أخ محمد الأمريكي تحتاج تأمل. خلينا نشوف الأخ فيصل ها؟ في شجرها في شجرها هذه معنى اشتري أخضر مقطوعة. لذلك بعضهم أجاز شراءها في شرط القطع ما تقعد في الشجر. شرط القطع في الحال. طيب أرأيت إذا منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه. طيب ما معنى نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة؟ حتى تنجو من العاهة أي جيد. أن مالك هذا أحيانا طالب العلم بالقراءة أن يستطيع يفسر يعني مالك ذكره في الباب هذه قرينة معناها أنها قبل النضج قبل أن تحمر أنه قد في هذه الفترة تأتيها عاهة عاهة غير يعني معلومة. كيف تنجو من العاهة؟ أن تنضج وقت ما قبل النضج معرض للعاهة فهذا الوقت لا يجوز بيع على رؤوس الشجر الثمر. طيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قالوا في شهر أيار وفي النصف من شهر مايا أن هذا يكون غالبا فيه النضج. فلماذا يذكر قول صحابي؟ أين قول النبي؟ وهل قول الصحابي يحتج به؟ يقول عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع. أليس قلنا تركت فيكم شيئان شيئين لن تضلوا من تمسكتم به كتاب الله وسنتي. وإذا بمالك يحتي قول صحابي زيد بن ثابت في الحكم فأين الحديث؟ أخ محمد أتى بقول صحابي يصلح الاحتجاج بشروط ما هي؟ ألا يكون مخالف الصحابي مخالف التضاد للحديث، صحيح كان مخالف التضاد أخذ بالحديث المرفوع ترك الموقوف، وأن يصح السند، وأن لا يكون من الإسرائيليات من الغيبيات كقول عبد الله بن عمر حول العرش حية، وهو معروف بالأخذ بالإسرائيليات، أو حملة زامريتين وكذا من أخبار بني إسرائيل. المهم في ذلك شروط. إذا كانت المسألة في الأحكام الأصل ما دام أنه عالم لم يخالف، الأصل أن كلام الصحابي حجة. النبي قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب اقرأ باب ما جاء في بيع العرية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في بيع العرية. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهو متفق على صحته، خرجه البخاري ومسلم. والعرية هي ما كانوا يصنعونه من أن يعطي الرجل نخلة أو واحدة أو ثنتين، يعيره جار له، يقول سنتين أعيرك هذه النخلة، تأخذ منها أو من رطبها ثم تعيد النخلة لي. هذا على ما كان معروف عند العرب، لكن في لسان الشرع كما عرفه الحنابلة رحمة الله عليهم، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بماله يابسا، نعم بمثله من التمر، وجاء في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن أبي حثمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. وإلا في الأصل أن هذا البيع حرام، ولذلك سميت عرية لأنها استثنيت عن جملة التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عن المزابنة، وهو أن يباع الكرم العنب بالزبيب لأنه من جنسه في العلة. ولكن استثنيت العراية كما جاء في الحديث، استثنيت العراية، فجاء في الحديث الذي صح عن جابر نهى عن المزابنة ورخص في العراية. النهي عن المزابنة ما علته؟ ربا، لكن رخص في العراية، وهذا من تيسير الشارع. ورخص في خمسة أوسق فما دونها، ما دونها متفق عليه، واختلفوا إذا بلغ خمسة أوسق، اتفقوا أن لا تتجاوز 5 أوسق، وأجازوا ما دون 5 أوسق، واختلفوا فيما إذا بلغت 5 أوسق. الوسق كم؟ 60 صاعا. فحكمة التشريع في ذلك إشباع رغبة الناس في أكل الرطب وهم لا يجدونه، فحينئذ يبيع تمر نخلات بعد بلو صلاح رطبها، بعد بلو صلاح بدو صلاحها، بخرصها رطبا كتمرا كيلة. هو يكون عنده تمر في البيت لكن يشتهي هالرطب اللي على الرؤوس ليش النخل، هو عياله يشتهون الرطب، وتعرفون الرطب ميزة على التمر. أول بمناسبة لعل هناك حكمة، فالله أعلم وأنا لست بطبيب، لكن لاحظت أن النبي كان يفطر على رطب، لكن في السحور قال خير سحور المؤمن التمر. فعلى ما أفهمه من ظاهر التركيب، أيهما أعقد في السكر أو في الطعام أكثر تعقيدا، التمر ولا الرطب؟ التمر يمكث ينضج ويصير حلوا ويشتد. فلاحظ كيف جعله في السحور، لأنه يبقى طوال اليوم في المعدة، لكن لما تفجأ المعدة ينبغي تفجأها بإيش؟ بأخف، وهو ما كان يفعله النبي، يأخذ الرطب في الفطور. فجاء رمضان واشتهى بعض الناس رطبا، وعندهم في البيت تمر، يعني التمر يمكث شهور لكن الرطب في وقته. فحينئذ يأتي الخارص فيخرص ما على الشجر من رطب كم يكون، ثم يباع التمر في الأرض هذا كيلا مكانه، لأنه لا يستطيع كيلة على الرأس، ما على رؤوس النخل، فما له إلا غلبة الظن والخرص. قتل الخراصون، وليس هم المعنون هنا، بل الذين هم في غمرة ساهون. والخرص هو تغليب الظن، ولكن أطلق هناك معنى الشك في الدين الحق والتخرص فيه بغير علم. والظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنهى عن المزابنة، ولكن رخص في العرايا على ألا تزيد كما جاء الشرط على 5 أوسق كما في الحديث اللي بعد إقرأه.
قال عن داود بن الحصين
ثقة،
عن أبي سفيان
ثقة
مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. يشك داود قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
نعم، هذا الحديث صحيح وهو متفق على صحته، فخرجه البخاري ومسلم ومالك في موطئه. أرخص في بيع العراية بخرصها لأنه لا يستطيع أن يحسبها حقيقة على الرؤوس النخل الرطب، فلا بد أن يخرص يقدر، هذا معنى الخرص. بثمنها مما يكيلهم من التمر الذي هو في الأرض. لكن هنا قيد، هنا قيد، ما هو؟ فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، يشك داود خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، وما سوى ذلك حينئذ فلا يتصلح العرايا، فلا تصلح باتفاق العلماء فوق ستين صاع. أما على ستين صاع اختلاف، أما دونه فجائز بالاتفاق لمن قال يعني بهذا النص. قال مالك اقرأ.
قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.
طيب، الباب الذي بعده:
باب الجائحة في بيع الثمار والزرع.
نعم.
قال: عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن.
نعم، وهو ثقة.
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن
ثقة،
أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له.
هذا الحديث ضعفه الشافعي معلول بالإرسال، وحينئذ على ما ذكر الشافعي لا يكون فيه حجة من أجل ذلك. عمرة تابعية ولم تشهد القصة، وإنما كانت تروي مثلا عن عائشة. عمرة عن عائشة: كان النبي يصلي الفجر ثم يدخل معتكفة، والمرسل ليس بحجة كما قال الشافعي رحمة الله عليه. طيب، آخر فقرة، لأننا سنمضي إلى درس آخر في المسجد الذي لأجل دراسة كتاب لمعة الاعتقاد كما ذكرنا. نعم، اقرأ.
قال: وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضعه الجائحة.
وهذا يدل على أن الإمام مالك في الموطأ أحيانا يذكر أو ينقل عن التابعين، ينقل عن التابعين، سيما عمر بن عبد العزيز الذي اشتهر بالعلم والعدل رضي الله عن عمر. وكان ابن القيم يقول: يستحيل في زماننا، زمان ابن القيم بيننا وبينه نحو 800 سنة أو أكثر، يقول: يستحيل في زماننا، وقد رأى ابن القيم في الشام وقتها، في الشام وهو يعاصر ابن تيمية شيخه، يستحيل في زماننا، يعني قد ظهر التبرج وظهرت العقائد الفاسدة كعقيدة الجهمية والتصوف والبدع والضلالات والشركيات والأضرحة والتمشعر إلى آخره وغير ذلك من المعاصي، يستحيل أن يحكمنا في هذه الأزمنة رجل مثل عمر بن عبد العزيز. فلو رأى زمانه وش يقول ابن القيم؟ قال لأن معاصي هؤلاء العباد الذي يرى ما يفعلون في الشام وقتئذ قبل 900 سنة من تبرج نساء وربا وأكل حق الضعيف، قال قوالب تظهر على صورة قوالب حكام يحكمون الناس فلا يعدلون ويتسلطون عليهم فلا يأخذوا بحق الضعيف ويظلموهم. لما؟ كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا على الشعوب حتى تصلح نفسها لا تجاب حكامها وتحدث كما سمعنا بالربيع العربي هذا والفساد في الرأي في باب الجهاد والابتداع فيه. عليها أن عليهم أن يسلكوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، يصلح الحاكم والمحكوم بالزيارة، بالرسائل، بالمعالجة بالمناظرة إن أمكن، كما قال إبراهيم للنمرود لما قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي وأميت، إلى أن قال له إن الله يأتي بالشمس المشرق، وكما فعل موسى مع فرعون ذهب إلى الحاكم وذهب موسى إلى الناس يصلحهم. قال عمر، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: جاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والاستغفار لي، فإني بمعاصيكم أو ذنوبكم سلطتهم عليكم. فكما يكون الناس يولى عليهم الولاة، فحينئذ لا يخرج الرجل للإصلاح بنية تغيير الحاكم، هذا لا ما كان النبي يفعله، بل يخرج بنية أو يصلح كما الشيخ محمد الوهاب بنية إصلاح الناس بالتوحيد والسنة، ثم إذا صلحوا يولي الله عليهم خيارهم وهو على كل شيء قدير. وضع الجوائح ما معناها؟ وضع الجوائح ما معناها؟ قد تكون أو قد يشتري الرجل بستان من شخص، اشترى نخله كلها 1000 نخلة، نعم، فتلفت الثمار بجائحة، وهي ليس للعبد فيها اختيار المشتري البائع، جائحة سماوية، فجاء الجراد الكثير أو جاء البرد القارس قتل الزروع أو جاء الماء والسيول أغرقت النخل، نعم، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وذلك بأن تكون حينئذ من ضمان من قبل القبض، من ضمان البائع لأنها عنده، فلا يأكل ثمر، فلا يأكل بغير حق ما أخذها وصارت في ضمان المشتري، فلو اشتراها وصارت في مصانعه أو صارت في مستودعه تصير من ضمان إيش؟ المشتري، ولكن من ضمان البائع كما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، ذهب إلى هذا جمهور العلماء. ولكن اشترطوا أن تشترى الثمار على رؤوس نخلها دون أصولها، فإذا كانت مع أصولها فلا جائحة، يعني التمر مع التمر على رؤوسها وجاءت جائحة فعلى ضمان من؟ أما إذا اشتراها هي وأصولها ضمان من؟ المشتري. أن تصيبها الجائحة قبل أن تيبس ويتمكن من جذاذها، فإن أصابها قبل ذلك فهذا تفريط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها، وقيل لا توضع الجوائح وقول الأحناف والشافعي في الجديد، لكن ظاهر النص مع جمهور إيش؟ مع جمهور الفقهاء في هذه المسألة، وتحديد ما قاله اقرأ. وقال
قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا قال مالك والجائحة التي توضع
يعني مالك مع من قال بوضع الجوائح خلافا لما ذهب إليه أبي حنيفة. نعم.
قال والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة.
نعم، فحدد ذلك بالثلث. ونحتاج حقيقة أن نعرف السند الدليل على تحديدها بالثلث، فأول حددناها بخمس أوسق في العراية لوجود الحديث، لكن نريد أن نعرف ذلك، واللقاء القادم نكمل ما تبقى. والآن ننتقل للدراسة لكتاب العقيدة المختصرة في نبذل لمعة الاعتقاد بجامع البخاري بحي المرجان بقرب قصر الملك عبد الله رحمه الله في الشمال، والحمد لله رب العالمين.